أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 85 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى مع صيام رمضان، الركن الرابع من أركان الإسلام، وأظنني بفضل الله تعالى قد أتيت على أهم أحكام هذه الفريضة وهذا الركن العظيم. وكنت بالأمس القريب أحدثكم قبل دخول العشر الأواخر من رمضان عن العشر الأواخر وعن ليلة القدر وعن حكم الاعتكاف وآدابه وسننه وحكمته. ثم شرعنا في العشر الأواخر، ومضى ثلثا رمضان بل أكثر، وبقي ما دون الثلث. والسعيد من اجتهد في هذه الأيام المتبقية، فلئن كان رمضان خير الشهور فإن خير ما في رمضان الثلث الأخير، لاشتماله على ليلة هي خير من ألف شهر، هي خير من ألف شهر. وكما أسلفت في أنها ليست محددة، وكانت بالأمس ليلة وترية، ليلة 21، لو قلنا يمكن أن تكون ليلة القدر لصح هذا، أو غدا ليلة 23 يمكن، أو أن تكون ليلة 27 أو 25 أو 29، كل ذلك كما علمت محتمل. فقد أخفى الله عز وجل ليلة القدر في هذه العشر لنجتهد فيها جميعا، لنجتهد فيها كلها. هذا. وقد وردت الرواية: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وأخرى التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وللعلماء كلام كثير في قضية الوترية، فهناك بعض الروايات التي تعد من آخر الشهر، وآخر الشهر ممكن يكون 29 وممكن يكون 30. ولذلك على حسب الروايات الكثيرة يمكن أن يكون الأشفاع وترا أو أن يكون الوتر شفعا، لذلك يجتهد فيها بأثرها. وينبغي أن تكون طريقة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان صلاة مطمئنة، صلاة نستريح بها، سميت بالتراويح، فيها الترويح عن النفس، وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يصلون فيتعبون فيجلسون عقب كل أربع ركعات فيستريحون استراحة، فعرفت باسم صلاة التراويح. وأتم الهدي فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون 11 ركعة من بعد سنة العشاء، تؤدى 8 ركعات مطمئنة خاشعة إن شاء الله، ثم 3 الأخيرة الوتر. وفيها حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. 3 الأخيرة هي الوتر. وفي قولها رضي الله عنها وارضاها، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد، نفهم منه أنه ما كان ينهى أيضا، بل جاءت الأحاديث مصرحة بأن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين من أول الليل إلى آخره، سيما في العشر الأواخر من رمضان. فربما يكون ممن لا يحفظ إلا القصار من سور القرآن، هذا يركع ركعات كثيرة ولا حرج في هذا، أو من صلى التراويح مع الإمام 8 ركعات وانتهت الصلاة مع الإمام وهو يريد أن يجتهد في هذه العشر الأخرى ويتهجد، فعندنا صلاة قيام الليل والتراويح والتهجد من جنس واحد، والاختلاف في الاسم فقط، فالتهجد قيام ليل والتراويح قيام ليل، لكن ذكرت كلمة التراويح في شهر رمضان لهذه الترويحة التي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم بعد 4 ركعات نظرا لطول القيام. والتهجد عرف بهذا الاسم، يعني عرف قيام الليل بهذا الاسم بعد هجعة أو نومة، فكانوا إذا قاموا من نومتهم وصلوا سمي هذا بالتهجد. وقد لا تنام في العشر الأواخر من رمضان كما أسلفنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، وجاءت الرواية تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فعندما لا تنام قد تسمي صلاة الليل في الثلث الآخر قياما أو تسميها تهجدا. وقد تصل التراويح الأولى ببقية القيام أو التهجد، وفي هذه الحالة أنت ستكثر عن 8 ركعات. نعم قد تصل إلى 20 وقد تزيد عليها، ولا حرج في هذا، ولا يعد من جنس الزيادة أو البدعة في شيء. وأنت مخير إذا كنت تصلي مع الإمام فأوتر أن توتر معه لتنال ثواب القيام مع الإمام حتى ينصرف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو أجر قيام ليلة، يعني أجر قيام ليلة كاملة. الإمام بينصرف مثلا بعد ما يصلي العشاء والتراويح، ربما استغرق قل ساعتين، عندنا هنا يعني عشاء وتراويح 20 ركعة وبجزء كامل مع الوتر ومع الأذكار، وبنخلص حوالي ساعة سرعة. هذه السرعة يعني خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف سنته، ده فضلا عن مساجد أخرى لا تزيد عن آية في الركعة، آية واحدة لا تزيد عليها. وعندنا تهريج بيقع باسم التراويح وبتنقله بعض المواقع والإعلام. قلت لكم مرة إمام أتى ب23 ركعة في 7 دقائق، وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة، وربما أدخلوه في موسوعة جيمز العالمية هذه ولا لا. أنت صليت مع الإمام والإمام انتهى من الصلاة ليكن قبل منتصف الليل وأوترت معه، إن كان وترا فلا توتر مرة أخرى إذا رحت تصلي قيام الليل في بيتك أو تتهجد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. لكن في سنة أخرى ينبغي مراعاتها، قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وهذا في الغالب الأعم الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويستثنى من هذا أنه صلى 2 ركعة بعد الوتر، كأنه يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام أن من أوتر ثم أراد أن يقوم من الليل فلا يحرم نفسه من هذا الفضل، سيما في 10 الأواخر من رمضان. لكن أنت ممكن تصلي مع الإمام حتى ينصرف وتأخذ معه الوتر ثم تشفعه بثانية أو برابعة. ما معنى بثانية أو برابعة؟ الوتر في أصح هيئاته 2 وركعة، يعني 2 بتشهد وتسليم ثم 1 بتشهد وتسليم، مشفوعا بقنوت أو بغير قنوت. فإذا أنت أوترت مع الإمام بهذه الصيغة التي أخذ بها الإمام الشافعي رحمه الله، فأوترت معه فأتى 2 ركعة ثم قام للثالثة منفصلة، فأنت تأتي 1 ركعة فيكون شفعا لها. وإذا كان هو أدى 8 ركعات تراويح وأوتر 3، أنت جئت 4 فصرت صليت 12 ركعة كلها من جنس القيام ولا تكون بنية الوتر، ثم تعود تواصل قيامك مع نفسك أو مع أسرتك أو مع إخوانك أو في معتكفك لتأتي 8 أخرى مثلا على لسان على 12 ركعة، فإذا أنت قد أتممت 20 وأوتر بثلاث. فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني صلى عمر 20 ركعة، وصح بهذا الأثر ولا نكير عليه. نحن ننكر على 20 ركعة مع السرعة والاستعجال، لكن زيادة الركعات مع الطمأنينة لا حرج فيها قولا واحدا عند علماء أهل السنة أو السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قلت تقوم لثانية تشفع، الوتر إن كان منفصلا بثانية أو كان متصلا برابعة، يعني أتى بثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليم، فعندما يسلم تقوم أنت لتأتي بالرابعة. فإذا أنت لم توتر بعد وتذهب لتتمة قيام الليل بما يفتح الله عز وجل عليك وييسر لك أيا كان عدد الركعات، قصرت في القراءة أكثرت من الركعات، أو أطلت في القراءة فأنت تقلل من عدد الركعات، وهكذا حتى تنتهي من الوقت المناسب قبيل السحور. فقد كان فيما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ليلة إلى ثلث الليل، وفي الثانية إلى نصف الليل، وفي الثالثة قال الراوي فخشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من القيام وأوتر بهم وهم في وقت قبيل أذان الفجر، فبادروا لأن يأكلوا شيئا أو أن يشربوا شيئا لينالوا بركة السحور. فأنت قد تقوم في العشر الأواخر مجتهدا في القيام فقط تستبقي وقتا للسحور، واحد يقوم يأكل تمرات، يأكل مثلا علبة زبادي، ينال حاجته من السحور لا حرج. السحور يعني وجبة مباركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهو الغذاء المبارك، وهو الفاصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وتسحروا فإن في السحور بركة، ولا يدعن أحدكم السحور ولو أن يجرع جرعة ماء. فبتنتهي من الصلاة وتعطي الناس فرصة إذا كنت في المعتكف أو كنت إماما إنه يجدون وقتا للسحور، واللي مريض بيأخذ العلاج وكذا، ثم يؤذن للفجر. وفي الحديث السابق دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح بأصحابه جماعة 3 ليالي واكتظ بهم المسجد، ثم خرج، يعني ثم جاءت الليلة التي بعدها الليلة الرابعة فامتلأ المسجد عن آخره، وجلس الصحابة من بعد العشاء ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام لقيام الليل أو للتراويح، فلم يخرج إليهم، لم يخرج إلا لصلاة الفجر، وقد رأى علامات تساؤل والدهشة والاستغراب، يعني نحن جئنا رسول الله وجلسنا ننتظر أن تخرج إلينا وأن تصلي بنا كما أسلفت في الليالي السابقة. فإذا به عليه الصلاة والسلام يجيب على هذه التساؤلات التي ظهرت في ملامح وجوههم قبل أن تنطق بها شفاههم قائلا صلى الله عليه وسلم ما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، ما منعني أن أخرج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم. إذن صلاة التراويح في جماعة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تركها لعلة خشية الفرضية. انتهت هذه الفرضية بانقطاع الوحي مباشرة. كان من الممكن في خلافة الصديق رضي الله عنه تصلى صلاة التراويح جماعة، لكن في سنتي الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه شغل بأمر الردة والمرتدين ومانع الزكاة الناكثين وغير هذا مما لم يجعله يلتفت إلى أمر قيام الليل أو التراويح، وظلت يصليها الناس كما اعتادوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تاركينها جماعة لهذه العلة المذكورة سلفا: خشيت أن تفرض عليكم. في خلافة عمر رضي الله عنه هدأت الأمور واستقرت، وذات ليلة دخل عمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أناسا يصلون فرادى وأناسا يصلون بصلاة إمام، وهؤلاء هنا وهؤلاء هناك وكذا، فقال: ماذا لو جمعت الناس على إمام؟ فجمعهم على أبي بن كعب أحد القراء الأربعة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ القرآن عنهم. فدخل عمر رضي الله عنه في الليلة الثانية والناس جميعا يصلون بصلاة أبي بن كعب، ففرح لهذا الأمر للفارق الكبير بينه وبين ما كان في الليلة السابقة. وهنا قال: نعمة البدعة هذه. وهذه الرواية التي تشبث بها أصحاب البدع وأهل التصوف في أنه تجوز البدع والبدعة الحسنة من الدين وكذا، وهذا ليس صحيح. ما فعله عمر رضي الله عنه لم يكن من جنس البدعة في شيء، إنما عود إلى سنة تركت لسبب، سبب خشية الفرضية. الفرضية هذه قائمة بقيام الوحي، وكان ممكن لو فرضت التراويح لا نستطيعها ونعجز عن أدائها. فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته جعلته يتركها: خشيت أن تفرض عليكم. ولسان حال يقول: ولو فرضت عليكم ما استطعتم أن تؤدوها. فتركت نافلة كما في الحديث: وسننت لكم قياما. وصارت لها منقبتها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعلة انتهت وشغل عنها أبو بكر رضي الله عنه بحروب الردة، لكن في عهد عمر خلاص يمكن أن يعود إلى السنة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام الليالي، يعني كما ورد في الحديث ثلاث ليالي: ليلة يقرأ بثلث القرآن، وليلة بنصف آسف ليلة يقرأ يصلي بالناس ثلث الليل، والليلة الثانية إلى نصف الليل، والليلة الثالثة أغلب الليل، حتى خشية الصحابة فواته السحور. ففعل عمر هذا. وقوله نعمة البدعة، قال العلماء هذا من جنس البدعة اللفظية والبدعة اللغوية، يعني عاد إلى أمر لم يكن معهودا مثلا في خلافة الصديق أو فترة طويلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فنسب الأمر إلى نفسه، لكنه هو في الأصل سنة. ولا تدل هذه المقولة من عمر رضي الله عنه على أن الدين فيه بدعة وبدعة حسنة، لا، كل بدعة في الدين سيئة، لكن سنة وتركت لعلة خشية الفرضية وزالت العلة نعود إلى الأصل. أنا إذن أمام سنن مطلوبة أن نجتهد في العشر الأواخر من رمضان يعني إن شاء الله ولا يعني يعوقنا هذه المسائل التي يختلف عليها الشباب. صلينا ثمانية وشيخة يبقى بدعة، نصلي الثمانية الأخرى. لا لا، ليس بدعة. البدعة إنك تصلي ركعتين مع إمام وتروح تصلي ركعتين مع إمام وتبحث عن الإمام اللي بيختم وتبحث عن الإمام صاحب الصوت الحسن ولا تلتزم هذه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ممكن يدخل في دائرة البدع. لكن صلي صلاة مطمئنة مع إمام حتى ينصرف، وابدأ أن تكمل صلاتك كما قلت منفردا أو مع أسرتك أو معتكفا مع إخوانك في المسجد. اجتهد اجتهد في قيام الليل، عساك أن تظفر بفضل ليلة القدر التي تساوي عمرا طويلا، ليلة واحدة فيها البركة التي أبرك من أعمارنا وأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. والألف شهر التي ذكرت في ليلة القدر 83 سنة وثلث، ثم هي ليست بألف شهر، هي خير من ألف شهر، والخيرية هنا مفتوحة ومطلقة. فالشقي من حرم خيرها، ومن حرم خيرها فقد حرم. اجتهد، ولما تتعب من القيام اجلس، اجلس وانت تصلي القيام جالسا ولك نصف الأجر إن شاء الله. ولما تصلي وتفصل ما بين الركعات وما بين القيام الأول والتهجد، أنت في أذكار، وأنت في قراءة قرآن، وأنت في عمل خير وفعل بر، وقد تتصل على أقاربك، والديك أو أحد والديك أو ذويك ورحمك، فيكون هذا من باب البر وصلة الرحم. ومثلا تطلع على مسألة في العلم وتعود فتصلي ثم تجلس فتذكر ربك، دخلت في الثلث الآخر من الليل تكثر من الاستغفار والمستغفرين بالأسحار في الليالي العشر هذه أو الليالي الوترية خاصة، أنت بتكثر من الدعاء، وعلى رأس الأدعية في ليلة الليلة التي يظن أنها ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فتجعلها في سجودك، تجعلها بين الصلوات، وتجعلها مع مع القنوت في الوتر، وتقنت وتطيل الدعاء لا بأس دون أن تبالغ في الإطالة، فإن قوما يربطون القنوت بوقت الشريط، إن كان الشريط ساعة يبقى ساعة، وإن كان الشريط ساعة ونص يبقى ساعة ونص، ده شغل بيبقى فيه فلوس وفيه ماديات. لم يثبت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي الصحابة المبالغة في طول الدعاء أو طول القنوت. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الحسن رضي الله عنهما، حسن بن علي رضي الله عنهما، علمه القنوت كلمات يقولها في آخر الوتر، وصح القنوت قبل الركوع وصح بعد الرفع من الركوع. ولذلك عند الحنفية يعني يقولون القنوت سرا قبل الركوع، لكن صيغة الوتر عند الحنفية هي أضعف الصيغ التي هي على هيئة المغرب، على هيئة المغرب بتشهدين وتسليم. إنما الصيغ الصحيحة التي أشرت إليها سلفا ركعتان ثم ركعة أو 3 ركعات متصلات، الركعتان ثم ركعة أخذ بها الشافعي، و3 ركعات متصلات أخذ بها أحمد بن حنبل، وعندك أيضا الإمام مالك يصلي ركعتين ثم ركعة وليس عنده القنوت. أما الحنفية يقنطون في الوتر، والمالكية يقنطون في الفجر قبل الركوع، وعند الشافعية قنوتهم في الفجر بعد الرفع من الركوع. وأمر القنوت واسع واسع جدا، وأورد فيه ابن عبد البر في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 11 رأيا فيها الاجتهاد والاستنباط والأدلة وجلها إن شاء الله صحيحة، والأمر فيه من جنس الخلاف المعتبر. فأطل الدعاء لا بأس، ويا ليت نترك مسألة التغني بالدعاء. التغني في القرآن نعم، والتغني بالدعاء ليس مأثورا عن السلف. احنا كلنا إلا من رحم ربي بنتغنى في القنوت، نقلد أئمة الحرم، لكن لم يؤثر هذا عن السلف. وكما قلت المبالغة في القنوت يعني ليس من هدي السلف، طول الدعاء. والدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. قال العلماء: يبدأ بهذا ولا يتقيد به، وله الحق أن يزيد عليه، وأن يدعو بما هو محتاج إليه، وأن يسمي أسماء، كان يدعو بالنجاة لقوم بأسمائهم، وبالهلكة على آخرين بأسمائهم. وإن ترك التسمية والتخصيص عمم، فهو يعمم: اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم انتقم من الكفرة والفجرة والظالمين والمجرمين، وهو يعني في نفسه هؤلاء الظلمة الذين حولوا بلادهم خرابا يبابا وانقلابا، وجعلوها يعني دار، جعلوها بوارا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ وهيقولوا له: أنت بتدعى علينا ليه؟ لهم عارفين نفسهم ظلمة طبعا، وإحنا عندنا يعني أحداث مضت تشهد بهذا. لكن على أي حال يعني هذه أخي من باب التذكرة، وهي ليست القضية الأصلية لدرس اليوم، إنما لأننا دخلنا في العشر الأواخر ومضت الليلة الماضية الليلة 21 من ليالي الوترية، وأنت أمام ليالي معدودة جدا، أنت محتاج أن تجتهد في القيام ولا تضيق على نفسك بمسألة إنه طيب أنا أوترت مع الإمام خلاص. لا، أوتر مع الإمام وصلي بعدها، اشفع وترك واجعل آخر صلاتك وترا، صلي من الركعات ما شاء الله لك، اجعل الليل كله صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. افرض واحد ما عنده من القرآن إلا أقصر السور، يعني عنده سورة العصر والكوثر أو الكوثر والإخلاص، وطبعا هذه أقصر سور القرآن، كل واحدة تمثل سطرا واحدا، وراح يصلي، والله ممكن يجيب ما شاء الله 60-80 ركعة، 120 ركعة مستريح. ومرة أنا كنت في بنغلاديش وقالوا لي: تعالى يا شيخ اتكلم عن فضل ليلة القدر، كان ليلة 27، طبعا الناس أغلبهم فاكرين ليلة 27 دي هي ليلة القدر، وربما لا يجتهدون في غيرها ولا يتكلمون يعني ولا يحتفلون إلا بليلة 27، فطبعا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنا رحت عشان أعظ الناس في ليلة 27، فوجدتهم يصلون 20 ركعة مع الوتر، والإمام واخدنا على مشمنا يقرأ العصر والكوثر ويركع، العصر في ركعة والكوثر في ركعة، دي ركعتين، يقوم الركعة اللي بعديها برضو العصر والكوثر، خلص 20 ركعة بالعصر والكوثر. فأنا لما جلست للدرس قلت: سبحان الله، ما أنزل الله سوى العصر والكوثر، وأنا جالس على الكرسي عشان أعطي درس العلم وعندي دوار من السرعة، سرعة غير عادية. بعدين يا أخواننا أين أنتم من الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان؟ إيه حكاية العصر والكوثر دي؟ قال ولا إحنا صلينا يا مولانا وختمنا القرآن ليلة 20 والإمام حقنا خد أجازة راح يزور أهله في ولاية بعيدة، وده الإمام الاحتياطي. طب والإمام الاحتياطي ما عنده غير العصر والكوثر؟ طيب يعني يقرأ جزء عام طيب، وبعدين الإمام يختم القرآن في 20 ليلة، يعني كان كل ليلة جزء ونص. طب ده ما شاء الله اجتهاد كويس بغض النظر عن السرعة اللي بيعملوها. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأخيرة أو العشر الأواخر من رمضان، ما لا يجتهد في غيره. انتوا بتعكسوا السنة ليه؟ ليه يبقى كل ليلة جزء ونص في العشرين يوما الأولى، ونيجي على العشر الأواخر نخليها كلها بالعصر والكوثر، والناس تتعب من كتر ما بتسمع السورتين ومن كتر ما بتصلي صلاة سريعة، أو هم اتعودوا على هذا؟ لكن أنكرت عليه. وطبعا أداء كان في بنجلاديش، والراجل اللي صلى 23 ركعة في 7 دقائق ده كان طبعا مهزلة، حاجة تدخل في علامات الساعة. وفي غيره أيضا شفته على اليوتيوب برضو، يعني تهريج بصراحة يا أخوانا، دي اسمها تراويح وليس اسمها تهريج. أنا بذكركم هم لأنه خلاص احنا داخلين على الآخر، يعني في ده الراجل زمان في أول يوم في رمضان بالفرقع رمضان باقي 10:09. طب بالله اللي في أول يوم بيقول باقي 10:09. طب لما احنا نيجي دلوقتي نقول لا في 10 ولا في 9، ده هي ليالي معدودة. فإن شاء الله نجتهد. أنا جلست هذا الدرس وقطعت اعتكافي عشان أقول لكم معلومة مهمة فيما تبقى من أحكام الصيام. طبعا فضل لنا خلاص، يعني أغلب أحكام الصيام خلصت، لكن باقي لي منها حكم زكاة الفطر، وباقي لي في الكلام حكم قضاء الصيام لمن أفطر لمرض أو سفر أو غير ذلك، وباقي عندي معلومة عن صيام التطوع بعد الفريضة حتى لا تنقطع صلتنا بالصيام بعد رمضان، ومعلومة عن العيد وسنن العيد وأداب العيد. فأنا هاخد اليوم إن شاء الله أهم هذه الأحكام وأبدأها بزكاة الفطر. ونعتبر نحن يعني شرعنا فيها، يعني أنا عندي أقوال فقهية بتجيز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، أقول ولا دليل على ذلك، أو من النصف الثاني من رمضان أو الثلث الأخير من رمضان. أنا أعلم أن الأمر فيه سعة. طبعا زكاة الفطر بتجب بآخر ليلة من رمضان وبتنتهي قبل صلاة العيد، وهذا وقت مضيق. يعني خلاص رأينا رؤية هلال العيد بدأت تجب زكاة الفطر، أو أتمينا عدة رمضان 30 يوما وجبت زكاة الفطر، قبل هذا غير واجب لكن مباح. طب متى تنتهي؟ ما لم نصلي العيد ويقوم الإمام لصلاة العيد، هذا آخر وقتها. للحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بعض الفقهاء بيرى أنه ممكن تجزئه في يوم العيد بطوله ما لم تغرب شمس يوم العيد، لكن الحديث صريح في أنه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي إيه؟ صدقة من الصدقات. طيب لو رجعنا لمسألة الحكمة من زكاة الفطر، من بين الحكم توسعة على الفقراء والمساكين. طب ما انت لما تعطيه الزكاة في ليلة العيد او صبيحة العيد وكان نفسه يعمل حاجة، اعطيته قمح كان نفسه يخبزه، اعطيته ارز كان نفسه يطبخه، اعطيته دراهم كان نفسه يشتري لبس العيد لعياله. الله، مش هو ورد في الحديث اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم؟ ورد. طب عشان اغنيهم عن ذل السؤال في هذا اليوم اعطيه الزكاة في نفس اليوم او في الليلة ويكون ما في فرصة يعمل حاجة؟ لا. لذا رضي الله عن ابن عمر كان يخرج الزكاة قبل العيد بيوم ويومين، يعني من يوم 28 يبدأ يخرج الزكاة. كان ممكن مع الأمور المبسطة قبل ما تصبح معقدة دلوقتي إنه ممكن اللي خد الزكاة يوم 28 يخبز ويطبخ، أخذ الزكاة وفيها دراهم يشتري الكسوة للعيال وللزوجة ويعيده مع المسلمين وفرحانين، يبقى دي الحكمة تمت. فابن عمر كان يخرجها قبل العيد بيوم ويومين، صح بهذا الدليل. بما انه صح الدليل بهذا فيبقى نخرجها قبل العيد بيومين كما فعل ابن عمر. طب افرض اليومين بقوا أربعة، بقوا أسبوع. هو ابن عمر كان قيل له بحديث مرفوع للنبي عليه السلام اخرجها مثلا قبل عيد بيومين؟ اجتهاد من ابن عمر، رأى انه ده الوقت المناسب اللي يخرج فيه زكاة الفطر عشان الفقير يعمل حاجة ويجي يوم العيد مبسوط. الحكمة المنوطة بزكاة الفطر تجعلنا ممكن من اليوم نبدأ نفكر نطلع زكاة الفطر. طبعا هتقابلنا المشكلة الكبيرة بتاعت زكاة الفطر نقدية ولا عينية، دي الموالي بتاع كل سنة، دي بتفكرني باللي يقول بالمثل اللي قال له ايه، حجة البليد مسح السبورة، او ممكن اي مثل اخر، او قال له يابا علمني الهيافة، قال له تعالى في الفرغة والصدر. احنا كل سنة نقعد نختلف على زكاة الفطر نقدية ولا عينية وننسى قضايانا المصيرية. على رأي اخ من الاخوة قال يا جماعة خلصوا الكلام في زكاة الفطر عشان نقدر نعتكف. هو الاعتكاف ده مهم، والاجتهاد في العشر الاواخر مهم، انت هتضيعه كله في انه لا زكاة الفطر نقدية ولا زكاة الفطر عينية. ما المسألة ان شاء الله يعني سهلة وواسعة. طيب قل لنا بقى كده ايه موضوع زكاة الفطر، تعالوا كده ناخدها من الاول، بيان الزكاة وأدلتها ونوعيتها وعلى من تجب، وبعدين نناقش جزئية إن هي تكون نقدية ولا عينية. وأنا في هذه المسألة معروف عني إن أنا برجع للأصل للدليل، عشان كده بيشاع عني ان انا رجل سلفي، وهذا يعني شرف لا ادعيه. نعم انا في بلادنا بخرج زكاة الفطر حبوب من غالب قوتي وقوت بلدي، فبناكل الارز الغالب القوت، او اذا كنا في الصعيد بيبقى غالب القوت القمح، فبنطلع الزكاة يا اما من القمح لما كنا بناكل اهم اكلنا الخبز وكان عندنا العيش الصعيدي، ولما سكننا بقى في القاهره كان اغالب قوتنا ايه الارز، فبنخرج ارزا او قمحا تبقى الكيلة عن أربعة أشخاص، وبناخد الرز ونوزعه على الأسر. طيب، لكن خليني أنا في بلد غير بلدي، مثل ما كنت في عمرة في رمضان مثلا، عايز أطلع الزكاة، لسه هدور أشتري قمح ولا أشتري أرز ولا كذا، ما عرفتش، فبطلعها بالريالات. هنا مثلا وعرفت إنه بيطلعوا في تركيا زكاة الفطر جائزة على مذهب أبي حنيفة، وهم هنا يعني حنفية اللي احنا بنقول عليها أحناف، وحددوها 23 ليرة. خلاص، وأنا مثلا بمفردي ممكن 23 ليرة 25 ليرة، ويبقى أنا أديت زكاة الفطر حقي. أسرتي في المكان اللي بتصوم فيه بتطلع زكاة الفطر عينية، ماشي، صعب عليهم العينية لعدم وجود العائل، تبقى نقدية مثلا. لا، تعال لمسألة كانت تقابلني وأنا باخد شهر رمضان في بلاد أوروبا وأمريكا من التسعينات. كنت أروح أوروبا وبعدين رحت أمريكا، الجالية المسلمة هناك بتطلع زكاة الفطر، ما فيش حد ياخد منها الزكاة، وممكن يكون مع زكاة الفطر زكاة مال، مين اللي هياخد الزكاة منه في أوروبا ولا في أمريكا؟ أولا المجتمع كافر، وثانيا المجتمع غني، فزكاة الجالية المسلمة هناك لابد من نقلها إلى بلادهم، بلاد المسلمين الفقيرة مع كامل الأسف، البلاد التي لا تجد المجاعات إلا في بلاد المسلمين، لا تجد المجاعات إلا في بلاد المسلمين. فكانوا يعطونني الزكاة، وأنا اللي كنت بعطيهم الدرس وأقول لهم الزكاة، زكاة الفطر تكون عينية يعني حبوب. طيب لو إنه زكاة الفطر هتبقى عينية في الحالة دي حبوب، يعني إن شاء الله هاخد معايا الزكاة وأنا جاي من أوروبا، سواء كنت في النمسا ولا في ألمانيا ولا جاي من أمريكا، نيويورك ولا نيوجيرسي، الولايات اللي كنت بروحها، هشحن الطيارة حبوب، ويا ترى الزكاة هتقضي أجرة الشحن، وأنا أعمل إيه في الشحن ده؟ وإذا كان هيسهل عليا هاخد الزكاة ماليا وأحطهم كده الورقات في جيبي، وأجي أغير العملة في مصر وأوزعهم على الفقراء اللي أعرفهم زي لما أحمل حبوب. أنا كنت أشوف كده قول رحمك الله يا أبا حنيفة، رحمك الله يا أبا حنيفة، لأن هو اللي أجاز لنا إخراج زكاة الفطر بالقيمة، ومش لوحده كما سأبين لكم من خلال مبحث كامل عن زكاة الفطر إن شاء الله. فكان لمثل هذا أقول أيوة، هذا هو الاجتهاد، وهذا هو التخفيف، وهذا هو التيسير. أنا أعمل إيه كان لو الزكاة لابد أخذ فيها برأي أن تكون حبوب؟ مش ممكن أشحن الطيارة حبوب وأخذها معايا وأنقلها من أمريكا لمصر، إنما شوية ورق اللي هم الدولارات ممكن تحطهم في المحفظة ولا في جيبك عادي، حاجة بسيطة تروح تغيرهم وتوزع زكاة المسلمين. طب يا عم الشيخ ده انت الكلام ده هيكون العيد خلص، المهم بتبرأ ذمة صاحب الزكاة قبل العيد، انما انا هوصلهم امتى؟ هذا لا يضر في تأخير زكاة الفطر ولا تأخير زكاة المال، لانه ممكن تكون مثلا الفلوس التي حصلت عليها من زكاة الفطر ومعها زكاة المال مبالغ كبيرة، فبدل ما وزعها مرة واحدة بدأت أوزعها على أسر فقيرة كمعونات شهرية استمرت لسنة كاملة. خلاص صاحب الزكاة أدى الذي عليه، وإحنا نبدأ إيه نوزع الزكاة يعني بالطريقة التي نراها أنسب للفقير وأنفع لمصلحة الفقير. بارك الله فيكم. طيب حتى لا يسرقنا الوقت، يبقى احنا كده عملنا تمهيد للاستغلال في العشر الأواخر، استغلال العشر الأواخر من رمضان، والكلام عن الاختلاف حول التراويح، وادي التمهيد الثاني للاختلاف حول زكاة الفطر عينية ولا نقدية. ناخذ المبحث بكامله على بركة الله. أعود معكم إلى المبحث، أقرأ شيئا وأشرح شيئا آخر. طبعا بفضل الله حدثتكم عن الزكاة قبل الصيام، يعني ونحن نشرح حديث جبريل، وفيه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. عند الكلام عن الزكاة شرحنا أحكام الزكاة، شرحنا أحكام الزكاة، وأشرت إلى أنه من بين أنواع الزكاة زكاة الفطر، وأنه لها تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. تذكرون الكلام عن الزكاة عموما، كيف أنها بمعنى الطهارة والنماء، وشرعا التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. وحدثتكم عن فضائل الزكاة، للزكاة ثواب عظيم وفضائل جليلة، منها اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى، اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى في مواضع عدة. يعني وددت لو عددت عدد الآيات التي تقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما هو على شاكلتها. فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة، وقد علمت أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة، وأنها علامة من علامات التقوى، وسبب من أسباب دخول الجنة، وأن المحافظة عليها سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء، وأن من أداها طيبة بها نفسه فقد ذاق طعم الإيمان. وبينا حكم الزكاة بأنها فريضة من فرائض الدين، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وذكرنا حكم مانع الزكاة، من كان جاحدا لوجوبها كفر، ونقل الإجماع على ذلك، ومن منع الزكاة جاهلا بوجوبها كحديث العهد بالإسلام فإنه لا يكفر، ولكن يعرف بحكمها وتؤخذ منه الزكاة، وقيل مع نصف ماله تعذيرا. وبينا عقوبة مانع الزكاة، إلى غير ذلك من الأحكام المرتبطة بالزكاة عموما. وننتقل إلى الكلام عن زكاة الفطر، يعني الزكاة الخاصة. زكاة الفطر مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة. حكم زكاة الفطر واجبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو مذهب الظاهرية أيضا، وبه قال عامة أهل العلم. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ حكم عظيمة، منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. ثم هي زكاة البدن، ولذلك هي مرتبطة بالأفراد بالرؤوس، زكاة البدن، الذي أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، ولأجل ذلك وجبت زكاة الفطر على الصغير الذي لا صوم عليه ومن ولد ليلة العيد، كما تجب على المجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه، ومن لم يجب عليه يجب عليه الصوم لأنه من أصحاب الأعذار الذين يخرجون الفدية دون الصيام، فأيضا يخرج زكاة العيد زكاة الفطر. وأنها من شكر نعم الله على